بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذا اللقاء الذي عنونا له وجلت القلوب، ووجل القلوب شطر من توحيد الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يعبد بالخوف والرجاء والمحبة، وعلى هذه الثلاث قوام توحيد الله عز وجل. في أحد الأخوة يسأل، أو الحضور يسأل عن التسجيل، وعلى ذلك قوام توحيد الله سبحانه وتعالى أن دين العبد المسلم قائم على الخوف والرجاء والمحبة، وكما قاله بعض السلف أن قلب العبد المؤمن كالطائر، جناحاه الخوف والرجاء ورأسه المحبة، والخوف والرجاء مقامهما مقام الجناحين من الطائر، يستويان ولا يغلب أحدهما على الآخر إلا عند الحاجة إلى ذلك. وذلك أن الخوف فيه انضباط من الوقوع في الأمن من مكر الله عز وجل، فيكون على وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى. والرجاء يناديه إلى عدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يعبد ربا رحيما كريما سبحانه وتعالى. ومن سبر القرآن الكريم وصفات الله عز وجل وما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين وحال أهل الدنيا، يجد بأن القرآن الكريم يدور على هذين الأصلين. فما من آية يذكر فيها عذاب الله عز وجل وما أعده الله سبحانه وتعالى لأعدائه إلا ذكر الله عز وجل قبله أو بعده ما أعد الله عز وجل لأوليائه. فتأمل مثلا في قصار السور من سورة من جزء عما من قول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، فذكر حال جهنم وأهل جهنم، ثم قال: إن للمتقين مفازا. وكذلك في قول الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، ثم ذكروا أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وكذلك في مواطن عدة إذا ذكرت صفات الرحمة لله عز وجل يذكر الله سبحانه وتعالى صفات الغضب والانتقام. وكذلك إذا ذكر الله عز وجل صفات أهل الإيمان يذكر الله عز وجل صفات أهل الكفران، وهكذا. وهذا كله كما تقدم يقوم على أصلين عظيمين، وهما الخوف والرجاء اللذين يعبد بهما الله سبحانه وتعالى. والخوف والرجاء لا يجردان عن المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، إذ في الوجود من يحب ولا يرجى، من يرجى ولا يحب، إما لطمع دنيوي وإما لغاية شخصية. وكذلك في الوجود من يخاف ولا يحب إلا الله سبحانه وتعالى، فتجتمع هذه الثلاث فيه في آن واحد. ولذلك من أهل العلم من جعل ذلك أصلا وتعريفا للعبادة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، أي وجود الخوف والمحبة والذل لله عز وجل عليه قوام محبة الله سبحانه وتعالى وعبادة الله عز وجل. فدل ذلك على أن الخوف شطر لحقيقة لا إله إلا الله. ولئن تكلمنا عن الخوف والوجل، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل خوف ووجل، إنما ذلك لمزيد إيمانهم لجلالة وحلاوة ما بلغوا إليه من الإيمان، فكانوا أكثر خوفا ووجلا، لأن الكافر مسلوب الإيمان، قلبه ميت، لربما والعياذ بالله هو غارق في الشهوات والشبهات ولا يرقب الله ولا الدار الآخرة. وكذلك من غلبت عليه الشقوة ووقع في الذنوب والمعاصي يكون حاله كحال الذي به خمر أو به سكر، لا يراقب الله عز وجل ولا يخاف منه ولا يوجل، كما ذكر الله عز وجل عن حال أهل العصيان، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أترون الرجل أو المرأة تسير في وهي مبصرة وهي سامعة في كامل قواها العقلية والجسدية، ثم تفكر في موضوع نسيت نفسها، تفكر في موضوع إما أن ترتطم بجدار، وإما أن تسقط من على درج، وإما أن تحرق يدها أو تفعل شيئا يضر بها، فيقال لها: أما ترين؟ أما تسمعين؟ أما تعقلين؟ فتقول: نسيت نفسي. فكذلك الذي يعصي الله عز وجل الله تعالى ينسيه نفسه، فما ظنكم بالذي ينسى نفسه؟ كيف يتخبط في عجائب الشرور والبلاء؟ نسأل الله السلام والعافية. فالعبد المسلم يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء إقبالا على الله سبحانه وتعالى. ولئن تكلمنا عن الخوف والوجل لا يعني ذلك أننا لا نتكلم عن الرجاء والإقبال على الله عز وجل، ونحجب عن الناس ما أعده الله عز وجل من رحمة لعباده الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: يا عبادي يا عبادي قال: لو أتي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله تعالى غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا وإني لغفار لمن تاب. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم يتودد إلى عباده، أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأظهر الحجج والدلائل والبينات وفتح لهم باب التوبة ما لم تغرغر الروح أو تخرج الشمس من مغربها. كل ذلك يدل على أن الله تعالى يحب لعباده الإيمان، يناديهم إلى ذلك، شرع ذلك من أجل أن يعبدوه سبحانه وتعالى. ولكن تخطفتهم الشياطين واجتالتهم الأهواء، نسأل الله السلام والعافية. فمن هلك فإنما هو الذي أهلك نفسه، ومن حي فإنما هي نعمة الله تعالى وفضله الذي ينعم الله تعالى به على من يشاء من عباده. عنوان هذا اللقاء: وجلة القلوب. وجل القلوب ينبغي أن يكون هجير المسلم، يكون دائما حاضرا من قلبه، لا يغيب الخوف عن قلوبنا، لأن الذي يغيب الخوف عن قلبه فإنه سوف يتجرع على حرمات الله عز وجل. ولكن السؤال الذي يدور في هاجس الكثير: كيف لي أن أنمي الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ وأين أجد أسباب الخوف من الله عز وجل؟ أسباب الخوف كثيرة جدا، أسباب الخوف من الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن تأمل في آيات الله عز وجل الدينية والكونية، لمن تأمل في كلام الله سبحانه وتعالى، لمن أعمل هذه الجوارح على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى مراد الله عز وجل. فمن تأمل يجد بأن هناك العديد من أسباب الخوف التي تسوق العبد إلى الله. وقد قيل أن الخوف، ومنه الوجل وهو مرحلة من مراحل الخوف، أن الخوف صوت الله الذي يسوق به العباد إليه. قيل بأن الخوف هو صوت الله عز وجل الذي يسوق الله تعالى به العباد إليه. فعلى ذلك الإنسان ينبغي أن يبحث عن أسباب الخوف من الله عز وجل. ومن أعظم ما ينادي إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو السبب الأول، التفكر في عظمة الله عز وجل. يتفكر الإنسان يتفكر الإنسان في عندكم صوت؟ اكتبوا لي بارك الله فيكم. نعم، التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي أن يتأمل في عظمة الله عز وجل، فإنه كلما ذكر الله وذكر عظمة الله سبحانه وتعالى فإنه بذلك يوجل ويخاف من الله عز وجل، لأنه يعرف قدره ويعرف حجم ذاته ويعرف قصر شأنه، وأنه ضعيف مسكين مفتقر إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله بأسمائه وصفاته، إذا ذكر الله عز وجل بعظمته، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بآلائه العظيمة ونعمه الجسيمة. فالمؤمن إذا ذكر الله عز وجل وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول عز وجل: وبشر المخبتين. من هؤلاء المخبتين؟ الإخبات هو الخوف والسكينة والخشوع بين يدي الله عز وجل. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمن أعظم ما ينادي الإنسان إلى الخوف من الله عز وجل أن يتفكر ويتأمل في عظمة الله. وعظمة الله عز وجل تكون بأمرين اثنين، إما بدلائل عظمة الله الكونية، وإما بآيات الله سبحانه وتعالى الدينية الشرعية، وإن أضيف إليها ثالث وهي معرفة أسماء الله تعالى وصفاته. فإن الإنسان إذا تأمل في هذه الثلاث فإنه بذلك يعظم في قلبه شأن الله عز وجل. ومن ابتعد عن هذه الثلاث فإنه لربما ما يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، بل يكون في معرفته بالله عز وجل ومن وراء ذلك خوفه من الله سبحانه وتعالى قصور وضعف أو انعدام. فالإنسان الذي يتأمل في مخلوقات الله عز وجل كما في خواتيم سورة آل عمران، تقول عائشة رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فبكى حتى ابتلت خدوده، ثم قعد فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم اضطجع فبكى حتى ابتلت الوسادة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما الذي جاءك البارحة وما هذا البكاء؟ فقال: يا عائشة، لقد أنزل علي البارحة آيات، ويل لعبد قرأها ولم يتدبرها، ويل لعبد قرأها ولم يتدبرها، ويل لعبد قرأها ولم يتدبرها. ثلاث مرات في الحديث عند ابن حبان وابن مردوية وغيره. قال: ثم تلا العشر الأواخر من سورة آل عمران وتأملوا معناها وتأملوا مضمونها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. العبد المؤمن ينبغي أن يكون ذكارا لله عز وجل، ذاكرا لله بكل أحيانه، يتأمل في مخلوقات الله عز وجل. تقرؤون في قول الله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. درستم في كتب التوحيد التي يلقن بها الصبيان والصبايا في أول أعمارهم جميعا من ربك؟ قال: ربنا الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم، أنا وأنتم والشجر والحجر والليل والنهار والشمس والقمر والمجرة والذرة والثرى والثريا، كل هؤلاء خلق الله عز وجل. من الذي يغيب عن آلاء الله؟ من الذي يغيب عن مخلوقات الله؟ كلنا نتأمل في خلق الله، ننظر في صنيع الله سبحانه وتعالى في عباده، نتأمل في السماء من رفعها وبناها، نتأمل في الأرض من بسطها ودحاها، نتأمل في 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 الجبال من نصبها وأرساها. كل ذلك من آيات الله عز وجل التي ينبغي للجميع أن يتأملون فيها. نحن اليوم للأسف نمر على كثير من آيات الله عز وجل، نمر على كثير من العبر التي تنادي إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك وللأسف قليل من الناس من يتأمل في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآيات العظيمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لعباده في الكون، ومع ذلك لا يتأملون فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقولون اليوم في بعض العبارات عند بعض التربويين: المدينة تنادي بالكفر. ومرادهم المدينة تنادي بالكفر أي أن الناس تحت هذه الأسقف وانشغلوا بالعمران وينظرون إلى الأسواق وينظرون إلى الطرقات، وقليل منهم من يتأمل في السماء، قليل منهم من ينظر في السحاب، سبحان الذي زبره، سبحان الذي جمعه، سبحان الذي رفعه. هذا السحاب الأسود المدلهم يحمل أطنان 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 مكعبة من المياه، إذا نزل الفيضان في الأرض وجرف الناس وهدم البيوت واقتلع السيارات وأهلك العالم، هذا الماء قبل لحظات أين كان؟ كان فوق رؤوسنا. لماذا لم ينزل علينا دفعة واحدة؟ لماذا ينزل على شكل ذرات وقطرات من السماء؟ من الذي رفعه؟ من الذي مسك في السماء؟ هذه آية عظيمة، لماذا لا نتأمل فيها؟ نتأمل في الشمس تشرق وتغرب في كل يوم على حينها، سبحان الله العظيم، ما الذي أجراها وما الذي ضبطها ومنذ ما كم وهي تشرق وتغرب، ومتى سينتهي أمرها؟ تقلب الليل والنهار يتأمل فيها، الحر والبرد يتأمل فيها العبد، هذه آيات من آيات الله. يخرج إلى الصحراء، يخرج إلى الفضاء، يتأمل في مخلوقات الله. ومن تعذر عليه ذلك تظنون بأنه غائب عن آلاء الله عز وجل؟ لا والله ليس بغائب، يتأمل إنسان في نفسه. يقول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت بنفسك يا عبد الله وأنت بنفسك يا أمة الله آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله. كل جزء من أجزاء الجسم تنادي إلى التأمل والاعتبار في إبداع صنيع هذا الذي خلقنا سبحانه وتعالى، وهذا يزيد معرفتنا بالله. وكما سيأتي، إن زادت معرفتنا بالله زاد وجلنا وخوفنا من الله سبحانه وتعالى. في كل شبر من أشباه، في كل ذرة من ذرات الجسم آية تدل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك العالم اليوم يحتار، العالم اليوم يتأمل، العالم اليوم يتضافر ويتعاون على أن يعرفوا أسرار هذا المخلوق العجيب الذي هو أنت، أو الذي هو أنت يا أمة الله، من الشعر إلى الجلد إلى غضروف الأنف إلى نون العين إلى اللعاب الذي في الفم إلى وضع العظام إلى الأذن إلى صماخ الأذن إلى الصدر إلى القلب إلى كل الجسم. الإنسان يتأمل فيها في إبداع صنع الله تعالى فيه. ابن القيم رحمه الله تعالى، ليت بارك الله فيكم، إشارة بين فترة وفترة حتى أعرف أني أتكلم الصوت يصل، فالصوت واضح، لو جزاكم الله خير أو كذا جزاكم الله خير، نعم حتى لا أقطع كلامي. بارك الله فيكم. ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، وأظن كتاب التبيان في أقسام القرآن، ذكر عجائب صنع الله في الإنسان. يتأمل الإنسان في نفسه فقط. نبدأ أولا مثلا بغضروف الأنف. لماذا الأنف غضروف؟ لماذا ليست عظما؟ قال أهل العلم لأن الأنف أبرز ما في الإنسان، ومن نعمة الله أن هذا الأنف رأسه أو أرنبته غضروفا، فلو كانت عظما لربما كسرت كثير من الأنوف. هذه العين جعلها الله تعالى في تجويف، في حوض، حماية لها لأنها رقيقة. دمع العين طعمه مالح، والعين شحمة، والشحم يحفظ بالملح، فلو كان الدمع حلوا أو عذبا لربما ذابت العين. هذا الريق الذي في أفواهنا لا نستطيع أن نقول بأنه حلو، ولا نستطيع بأن نقول بأنه مر، ولكنه عذب. فلو كان حلوا الإنسان يمل من التمرة، يمل من العسل في فمه لو يأخذ بضع دقائق، يمل من الحلوى والعلك وما شابه ذلك، مع أنها حلاوة لكن يمل منها. مع ذلك ما أحد يوم الأيام مل من لعابه، لأن اللعاب عذب من نعمة الله سبحانه وتعالى. الصماخ اللزج الذي فيه جزء أو قليل من السمية جعله الله تعالى في الأذن، حتى لو دخل در أو دخلت حشرة تعود، وحتى لو دخل غبار يتماسك ويعود وتفرزه بعد ذلك. هذا القلب الذي بين الأضلاع، كم من امرأة معمرة تعيش 90 سنة، من الذي يحرك قلبها كل هذه المدة؟ تعيش 100 سنة، من الذي يحرك قلبها كل هذه المدة؟ والله لو آلة من الآلات ما تشتغل 90 سنة و100 سنة متواصلة لم تقف جزء ثانية في الليل ولا في النهار من نعمة الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة، يتأمل الإنسان في عظام جسمه، يتأمل الإنسان في كل جزئية. تجدون الآن هناك أطباء للمخ والأعصاب، هناك أطباء للعيون، هناك مستشفيات للأذن والأنف والحنجرة، هناك مستشفيات للأسنان، هناك مستشفيات للجلدية، هناك مستشفيات للعظام، هناك مستشفيات للأعصاب، هناك مستشفيات للباطنة، هناك للأعضاء التناسلية، هناك حتى للنفس، حتى للروح مستشفيات للنفسية. سبحان الله العظيم، هذا كله فيك أنت يا ابن آدم. لذلك أقول لكم، من أكبر ما يدل الإنسان على معرفة الله عز وجل ودلائل عظمته والخوف من الله، أن الإنسان يتأمل في عظمة الله في مخلوقات الله، ومخلوقات الله تعالى كل ما حولنا مخلوق. يتأمل حتى في الذرة هذه الصغيرة، سبحان الذي أحياها، سبحان الذي أمشاها، سبحان الذي فهمها، سبحان الذي رزقها. ولو قبضها الإنسان بأصبعه حتى تموت، لو اجتمع خبراء العالم على أن يعيدوها ما استطاعوا أن يعيدوها مرة أخرى. أليست هذه آية من آية الله؟ يقول ابن عتاهية في بيته المشهور: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ينبغي الإنسان لا يكون أعمى البصيرة، ينبغي الإنسان أن لا يكون أعمى عن آيات الله الدالة على الله عز وجل. الله تعالى عاب الكفار، قال لهم: قلوب لا يفقهون بها، قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلا ينبغي لنا أن نكون كهؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل. ينبغي أن نتأمل في كل مخلوقات الله، ينبغي أن كل شيء يدلنا على الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما يحيي الوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى في القلوب. إذن التأمل في آيات الله تعالى ومخلوقاته الكونية العامة، هذا مما يعرفنا بالله، وأن هذا الإله العظيم يستحق أن نخاف منه وأن نستحي منه وأن نحبه وأن نعبده سبحانه وتعالى. أيضا مما ينادي إلى الخوف والوجل من كلام الله سبحانه وتعالى آيات الله الدينية، والمراد بآيات الله الدينية كلام الله عز وجل، القرآن الكريم. الإنسان يقرأه ويتأمل في معانيه، هذا كلام ربي سبحانه وتعالى بوعده ووعيده وحاله للجنة وحاله للنار، ومحكمه ومتشابهه وترغيبه وترهيبه، كل ما فيه والقصص الذي فيه والمواعظ الذي فيه والأحكام التي فيه والأوامر التي فيه والنواهي التي فيه، كل كلام الله من أوله إلى آخره موعظة. الله تعالى سماه موعظة في كلامه الكريم بأنه موعظة من الله عز وجل. فالإنسان يتأمل في كلام الله يكون له نصيب من كلام ربي عز وجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز، أزيز كأزيز المرجل القدر إذا استجمع غليانا من شدة بكائه من كلام الله عز وجل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أصدق هذه الأمة إيمانا، بل هو أصدق الأمة إيمانا بعد الأنبياء عليه رضوان الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها شفقة ورأفة بأبيها: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني بكاء، بكاء ما يتحمل، إذا قرأ القرآن بكى مباشرة، يناديه للوجل، لأن فيه وعد ووعيد وفيه بيان عظمة الله عز وجل، وهو كتاب ربي ينسب إليه. ومن أراد أن يعرف الله ما عليه أن يقرأ كلام الله عز وجل، كما سيأتي معنا في الأمر الثالث المتعلق بهذه النقطة من أسباب الخوف من الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن يكون له نصيب كبير من كلام الله، ولذلك أهل القرآن هم أكثر الناس خوفا من الله عز وجل، يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى. يقول بعض أهل العلم أن القرآن رسالة ربي إلى الخلق، وكل يدعي حب الله، كيف تدعي حب الله عز وجل وأنت لا تقرأ رسالته؟ كيف تدعي حب الله سبحانه وتعالى وأنت تهجر القرآن الشهر والشهرين وربما السنة إلى من رمضان إلى رمضان؟ لو جاءت واحدة من كنا رسالة من حبيبة ومن زوج ومن قريب ومن تحب لربما قرأتها في اليوم أكثر من مرة، وربما من حب هذا المرسل أو هذه المرسلة تقبل الجوال وتقبل الورقة حبا فيه، فكيف الذي يقرأ كلام الله عز وجل الذي ينبغي، بل هو توحيدنا قائم على محبته سبحانه وتعالى. يذكر أن عكرمة بن أبي جهل صحابي رضي الله عنه، أبوه فرعون هذه الأمة أبو جهل أخزاه الله، ابنه عكرمة يذكر بأنه جاء في بعض الآثار وإن كان في إسنادها ضعف أنه كان إذا رأى القرآن قبله وقال: كلام ربي، كلام ربي، وضعه على عينه تكريما له أو إكراما له. فإذا الإنسان لا بد أن يكثر من كلام الله عز وجل ومن تلاوته ومن التأمل في معاني الله سبحانه وتعالى، معاني كلام الله عز وجل. وهذا من شأن أهل الإيمان كما تقدم معنا من قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأنها تدلهم على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث من السبب الأول الذي يدل على عظمة الله عز وجل معرفة أسماء الله، معرفة صفات الله عز وجل. يقولون عندنا في المثل العام المشهور: اللي ما يعرفك ما يثمنك، اللي ما يعرفك ما يثمنك، اي والله اللي ما يعرفك ما يثمنك، ما يخاف منك، ما يعرف قدرك، ما يعرف فضلك، ما يحترمك، ما يهش لك، ما يبش لك، ما يستقبلك، ما يحتفي بك لأنه ما يعرفك، ما يستجيب لأمرك لأنه ما يعرفك. لكن كلما عرفنا شخصية الرجل أو شخصية المرأة، عرفنا فضائلها، عرفنا مكانتها، عرفنا رتبتها، تجدين بأنك تحتفين بها أكثر وأكثر إجلالا لصفات الفضل التي فيها. فكيف بالله عز وجل؟ يقول أهل العلم: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. إذا أردت أن تخافي من الله عز من الله عز وجل فاستعرضي أسماء الله، استعرضي أسماء الله عز وجل، مري عليها اسما اسما، مري عليها صفة صفة، اسألي، اسألي عن كل شيء. نحن اليوم نسأل عن أنواع أطعمة، نسأل عن أدوية، نسأل عن أسماء الدول، عن السلع، عن أشياء كثيرة من أمور الدنيا نعرفها ونفصفصها فصفصة، نأخذ كل التفاصيل عنها، ولكن أسماء الله تمر بنا في الليل والنهار ما سألنا عن معناها. صفات الله عز وجل تمر بنا الليل والنهار ما سألنا عن معناها، ونقول: لماذا لا نخاف من الله؟ نحن ما عرفنا الله عز وجل حق المعرفة. لو عرفنا الله حق المعرفة لخفنا منه حق الخوف. ولذلك الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء، المراد العلماء بالله. فكلما زاد علمنا بالله زاد خوفنا من الله سبحانه وتعالى. فنمر على الرحمن، إيش معنى الرحمن؟ إذا عرفنا معنى الرحمن والله أننا نحب الله ونقبل على الله ونسارع إلى رحمة الله ونلتمس رحمات الله عز وجل، ونعرف بأن الرحمة بيد الله عز وجل، هو الذي يرحم، وإنما يرحم الراحمون من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا بأن الله تعالى شديد العقاب نخاف. إذا عرفنا بأن الله تعالى سميع، سميع، ربي يسمع، ما يغيب عن سمعه شيء. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه كل شيء. حجرة النبي كانت صغيرة، حجرة النبي كانت صغيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد، أن يصلي وأراد أن يسجد، تكون عائشة معترضة في الغرفة نائمة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فثنت رجليها فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحجرة كانت صغيرة. تقول عائشة: والله إني لفي طرف الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في طرفها الآخر، والمجادلة تجادله وتهامسه في أذنه، تجادله وأنا لا أسمع، تقول عائشة مع صغر الحجرة، تقول وأنا لا أسمع. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فإذا استحضرنا بقلوبنا وأفهامنا وفهومنا أن الله سميع، ما نتكلم ربي راقبنا. وإذا استحضرنا بأن الله بصير ما يغيب عنه شيء، ما نفعل شيء وربي يطلع إلينا وينظر إلينا. وإذا علمنا تعالى يعلم السر وأخفى، ما مهما ساررنا مهما أخفينا فالله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا علمنا أن تعالى شديد الانتقام، لا يبلغ بنا الأمن من مكر الله، أن الله ينتقم منا حتى ولو كان في حق بهيمة. هرة حبستها المرأة، هرة حبستها المرأة، فعذبها الله عز وجل، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، فكان لها عقوبة في الآخرة بسبب جنايتها على هرة. إذا عرفنا بأن الله تعالى جبار، وأن الله تعالى متكبر، وأن الله تعالى شديد الانتقام، نخاف من الله عز وجل. إذن لابد إذا أردنا أن نخاف من الله تعالى حق الخوف، لابد أن نعرف أسماء الله وصفات الله عز وجل. وأفضل كتاب تجلى فيه معاني أسماء الله وصفات الله عز وجل كلام ربي عز وجل. كلما مررت يا أمة الله بآية فيها اسم أو صفة لله، اسألي عن معناها. ما معنى الجبار؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تمر على أسماء اسما اسما، إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ نقيد عندنا، نحفظها، نذاكرها، ثم ننظر في دلائل هذا الاسم، لأنه كلما زاد في قلوبنا معرفة باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، لا بد أن يكون يقابله، لا بد أن يقابله مزيد إيمان، مزيد إقبال على الله عز وجل، كما هو إقبال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإقبال الأنبياء قبل ذلك. من الأسباب التي تنادي الإنسان، من الأسباب التي تنادي الإنسان إلى الخوف من الله عز وجل، التأمل في صنيع الله عز وجل في أعدائه، التأمل في صنيع الله عز وجل في أعدائه. مر أقوام أشد منا عتوة، مر أقوام أشد منا جبروتا، مر أقوام أكثر منا عددا وعدة، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. أهلكهم الله سبحانه وتعالى لما خالفوا أمره، أهلكهم الله عز وجل لما عصوا، ومع ذلك الله سبحانه ذهبوا في الغابرين. ماذا صنع؟ يقول الله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف، يعني ألم تعلم، لأن الرؤية رؤيتان، رؤية بصرية ورؤية بصيرية، فالمراد بالرؤية البصيرية العلم، العلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فالإنسان يتأمل أين فرعون، يتأمل أين قارون، يتأمل أين قوم الذين خالفوا الأنبياء والرسل، يتأمل في أين أهل الأحقاب، يتأمل في عجائب صنع الله عز وجل في أولئك القوم، كيف صنع الله تعالى بهم. لذلك الإنسان يتأمل في صنيع الله تعالى بأهل الفسق والمجون والفجور من قبل، وله في ذلك عبرة. وقد ضرب الله عز وجل مثالا لأهل الإيمان، وأخصهم من المراد في تلك الآيات النساء في سورة التحريم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما الله شيئا. يعني إن كان الإنسان فاسقا فاجرا مخالفا لأمر الله، فإن الصلحاء من حوله لن يغنى عنه من الله شيئا. إنما يزكيك عملك، إنما يزكيك إقبالك على الله عز وجل. ثم إذا استقامت المرأة الصالحة وتمسكت بدين الله عز وجل، فإن الله تعالى سوف ينقذها وينجيها، ولن يضرها فساد من فسد من حولها ولو كان أقرب قريب. وضرب الله مثلا للذين آمنوا سلوان، لك يا آمة الله إذا استقمت على أمر الله عز وجل لك أسوة في امرأة فرعون وهي تحت فرعون. وهذا لنا درس، وإن كان عرضا ليس من أصل الموضوع، ولكن لنا درس أن الله تعالى أثنى عليها وهي في بيتي رأس من رؤوس الكفر. كيف والحمد لله اليوم مهما بلغ من الأزواج من تقصير ومن تفريط، فإنهم إن شاء الله على إيمان وعلى توحيد وعلى إسلام، ولكن عندهم زلات. فاصبر يا أمة الله، لا تظن لي الله تعالى أثنى على امرأة فرعون وهي تحت رأس الكفر فرعون. فكيف بالتي إن شاء الله تعالى عندها زوج وإن كان عنده تقصير فما عليه إلا أن تصبر. قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وكذلك مريم عليها السلام ورضوان الله عز وجل. فإذا العبد المؤمن ينبغي أن يستعرض كلام الله سبحانه وتعالى وينظر كيف صنع الله عز وجل بالأمم السابقة. يقول الشيخ الإسلام محمد الوهاب في بعض كلامه أظن في كتاب فضل الإسلام أن هذه القصص الأخبار ليست أخبار قوم كانوا فبانوا، وإنما هي عبرة لنا وموعظة لنا. فهذه القصص في القرآن الكريم لا نمر بها المرور على الأحاجي والسواليف، لا، هذه إنما المراد بها نحن، إنما المعني بها نحن، أن ندكر، أن نعتبر، أن نخاف، أن نوجل، أن يصيبنا الله عز وجل بمثل ما أصاب أولئك الناس. فالإنسان يخاف أن يبتلى كما ابتلى الله تعالى أولئك الأمم. وليس بيننا وبين الله تعالى حسب ولا نسب إلا التأمل في صنيع الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف ويوجل. كان النبي عليه السلام إذا أقبل المطر وحصل الهم سواد السحاب في المنشأ وفي الأفق، تقول عائشة كان يوجل ويخرج ويدخل حتى تمطر. فإذا أمطرت عرف أنه مطر، عرف أن هذا السواد مطر ليس بعذاب. قالت عائشة سري عنه، يعني خفف عنه. وإلا إذا رأى سواد السحاب قد خرج في الأفق يخشى، وهو محمد صلى الله عليه وسلم مع علو رتبته ومنزلته وكذلك الزمان الذي هو فيه من خيار خلق الله تعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ادكارا واعتبارا مما صنع الله عز وجل بأمم سابقة. تقول عائشة كان إذا رأى السحاب في المنشأ يوجل ويدخل ويخرج، يعني كأنه مرتبك حتى تمطر. فإذا أمطرت سري عنه. لماذا؟ لأنه يعتبر ويدكر بما صنع الله عز وجل بأهل الأحقاف. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فدل على الإنسان يعتبر مما يراه في آلاء الله تعالى في تقدير الله تعالى في الكون، ويتأمل في الخسوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يكسفان ولا يخسفان لموت أحد، ولكن هما آيتان يخوف الله تعالى بهما عباده. فلا ينبغي أن تمر بين الآيات ونرى السحاب ونرى الزلزال ونرى الفيضان ونرى الطواعين ونرى الكوارث والمصائب ثم يضحك الإنسان بملء فيه ولا يعتبر ويذكر. لا، قد يكون هذا نقمة من ربي عز وجل، قد يكون هذا عذاب من ربي سبحانه وتعالى. قد عذب الله بمثل ذلك أمم سابقة، ما بين خسف وزلزال وطوفان وداء وأمراض، كل هذه قد عذب الله تعالى بها أمم سابقة. الإنسان ينبغي أن يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يتساهل في أمثال هذه الأمور. أيضا من الأمور التي تنادي الإنسان إلى الوجل التعرض للمواعظ والخطب التي ترقق القلوب. جاء في بعض الآثار أن بعض السلف يقول قوموا بنا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة. الإنسان مهما كانت رتبته ومهما كانت منزلته ومهما كانت وظيفته ومهما كان تخصصه لكذلك، الله تعالى خلقنا لكي نستمتع بالدنيا بما أحل الله عز وجل. لكن ينبغي أن لا نغفل عن قلوبنا، ينبغي أن لا نغفل عن قلوبنا، لأن الذكر والموعظة جلاء القلوب، لأن القلوب تصدى كالحديد الذي يصدى، فلا بد له من جلاء ومن تنظيف ومن تطهير. فكذلك ينبغي لنا أن نلتمس في أجزاء من أجزاء وقتنا من يرقق لنا قلوبنا، خاصة في طالبات العلم. لربما تأتني يوم الأيام بالفقه، بالمصطلح، بأصول الفقه، وربما بعضهم يدخلنا في أمر ليس من شأنهن في الكلام في الطوائف والجماعات والرجال، وربما بعضهم تشتغل مثلا بالتحفيظ القرآن الكريم والتعليم والتدريس، وربما بعضهم تشتغل بقضايا الأسرة ورعاية البيت. لك ذلك بما أحل الله عز وجل وبالقدر الشرعي لا بأس، لكن لا بد أن يفتش عن قلب الإنسان، لا يغفل عن قلبه. فبحث الإنسان عمن يرقق قلبه، موعظة، آيات فيها بكاء وخشية من الله عز وجل، آيات عذاب، لأن هذه الأمور تسوقك إلى الله سبحانه وتعالى، تقربك من الله عز وجل. ووجل القلوب في بأمثال هذه الأمور حياة للقلوب، لأنها غسيل للقلب، تنقية للقلب. وذلك من سلم كان يقول قوموا بنا نؤمن ساعة، بمعنى أن نبحث عن من يحيي قلوبنا. فنحن بحاجة إلى ذلك ما بين حين وآخر، أن نبحث عن موعظة ترقق القلوب، نقرأ كتاب فيه رقة. وذلك السلف، ودائما أشير لهذا، السلف لم يتركوا هذا الجانب، الجانب من دين الله عز وجل. أحمد بن حنبل على قوته وثباته وصلابته في دين الله عز وجل، مع ذلك رضي الله عنه ألف كتاب في الزهد. إذا قرأناه نخجل من زماننا، نخجل من أحوالنا، نخجل من تقصيرنا في قيام الليل، في الورع، في الزهد، في الخشية، في الخوف، في التوكل، في كثير من أعمال القلوب. عبد الله مبارك له كتاب الرقاق، أبو داود له كتاب الزهد، ابن أبي شيبة له كتاب الزهد، كتب السنن، السنن والصحاح ما منها إلا هو في كتاب عن الاستئذان وعن الرقاق وعن الزهد وحسن الصلة بالله عز وجل. ابن القيم رحمه تعالى كتبه مليئة برقائق القلوب والمواعظ. فالإنسان لا ينبغي أن يغتر بما عنده من دكترة ومن منصب ومن رتبة ومن علم ويترك ترقيق القلوب والعناية بها. فإذا لابد أن نحرص على المواعظ والخطب من علماء وفضلاء ممن عرفوا بالسنة ولزوم السنة، ولا أعني بذلك أهل التصوف البدعي، ولا أعني بذلك أهل البدع والضلالات. لا، الإنسان ينتقي لدينه من هو من الصلحاء الفضلاء الذين يرققون القلوب. إذا استمعنا إليهم تحيا قلوبنا، إذا استمعنا إليهم نزفر زفرة الإيمان والإقبال على الله عز وجل، إذا استمعنا إليهم تستقيم حياتنا، نشعر بلذة في أمثال هذه المواعظ التي تقربنا الله عز وجل. أيضا من الأمور التي هي من أسباب الوجل وهي والله المقلقة سوء الخاتمة، سوء الخاتمة والإدبار بعد الإقبال والكفر بعد الإيمان والضلالة بعد الهدى، خاصة مع تقادم العمر. تنشأ البنت في تحفيظ القرآن الكريم ما شاء الله تبارك الله في العشرينات، ومع الأخوات في الثلاثينات، ومع الفاضلات في الأربعينات، ثم إن جاءت على رأس الخمسين انحرفت وفسقت وضلت والعياذ بالله كالتي نقلت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا، الإنسان كلما ازداد به العمر يزيد إقبالا على الله عز وجل ورسوخا في دين الله سبحانه وتعالى. فالوجل كل الوجل أن نكون كما ضرب الله تعالى من مثل كالتي نقلت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. دين الله تعالى قائم، والشريعة قائمة، والحجاب قائم، والعفاف قائم، والحق قائم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لكن المسكين المخذول المطرود المحروم الذي يسقط من على صراط المستقيم في الدنيا فسوف ويتخلف عنه في الآخرة. فالإنسان يا أخوان يخاف وأخوات يخاف من التنكب عن دين الله عز وجل، ويتعاهد مع الله عز وجل على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الرسوخ في دين الله عز وجل، وعلى الخوف من أن يرتد عن دين الله عز وجل، نسأل الله السلام والعافية. وهذا ما يسميه أهل العلم من بالردة عن دين الله عز وجل. يذكر أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان كثير الوجل، والله تعالى في كتابه أصدق وأقوى مقيلة يقول عن عباد الله عز وجل من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد. فالإنسان يخاف أنه يبدل نسأل الله السلامة وينحرف عن دين الله عز وجل. والثبات الثبات والخطاب وإن كان للمؤمنين من الرجال لكنه أيضا للرجال والنساء. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. كلنا ننتظر كلنا نعد عدا تنازليا إلى لقاء الله عز وجل. يقول فلان طول الله عمره، في الحقيقة الأعمار لا تطول، الأعمار تتقاصر حتى تنتهي. إذا كان في سابق قدر الله بأن فاطمة عمرها 90 سنة في سابق قدر الله، فإنها حين ولدت فاطمة فقد ذهب وذهب يوم من حياتها، فالتسعين تزيد ولا تنقص، التسعون تنقص ولا تزيد، فقد ذهب منها يوم. فإذا جاء عمرها سنة واحدة أصبح بقي على موتها 89 سنة، وإذا مضى من عمرها 20 سنة أصبح بقي على موتها 70 سنة، وإذا مضى من عمرها 50 سنة أصبح بقي على موتها 40 سنة. فإذا نحن نقترب إلى الآخرة، وهذا معنى قال ومنهم من ينتظر. نحن ننتظر الخاتمة وما بدلوا تبديلا، أي ثابتون على دين الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وإبراهيم عليه السلام يخاف من سوء الخاتمة، وهو الذي كسر الأصنام وأعلن البراءة منها، قال: واجنب لي وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا إبراهيم عليه السلام موحد، إمام الموحدين، خير رب العالمين، أمة كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين، مع ذلك يخاف أن يختم له بالشرك ويعبد الأصنام وهو الذي كسرها. فمن منا يأمن؟ يقول إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخاف من الشرك والردة وسوء الخاتمة، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نحن مساكين، يعترينا التقصير، يعترينا الجهل، يعترينا الغفلة، إيماننا الله أعلم بحاله، فوالله نخشى على أنفسنا من سوء الخاتمة. لذلك ينبغي الإنسان أن يثبت على دين الله في حياته، وإذا ثبت على دين الله في حياته ثبته الله تعالى عليه عند مماته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعلينا جميعا بارك الله فيكم أن نجتهد في صلاتنا، في خلواتنا، في دعائنا، في ساعات الاستجابة: يا ربي ثبتني على دينك، اللهم ثبتنا على دينك. سفيان بن سعيد الثوري أحد الأئمة الأعلام عليه رحمة الله عز وجل كان كثير الخوف والبكاء في بعض أصفاده، فقال له أحد أصحابه: يا أبا عبد الله، ما لي أراك كثير البكاء، أتخشى الذنوب؟ الله غفور رحيم. أراد أن يخفف عن صاحبه، يقول: أراك تبكي كثيرا، أنت تخاف من الذنوب، الله غفور رحيم. فقال سفيان الثوري: والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذه، يعني أنا أعلم من ربي غفور رحيم، ولكن والله ما أخشى الذنوب، لكني أخشى أن أسلب التوحيد، أخشى أن أسلب التوحيد، يعني أخشى أن أكفر بالله عز وجل. وأنتم لكم معتبر ومدكر، كم من امرأة كانت عفيفة والعياذ بالله انحرفت، وكم من امرأة كانت على حجاب وعلى تقى وعلى عفاف وزكاة ونقى أصبحت الآن سافرة، وكم من امرأة كانت على توحيد أصبحت على ضلال، نسأل الله السلام والعافية. كل ذلك والعياذ بالله من سوء الخاتمة التي يجب على العبد المسلم أن يتقيها وأن يناشد الله سبحانه وتعالى أن الثبات على دينه عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم. أسئلة ولا نختم الدرس؟ بارك فضل بارك الله فيكم. إذا كان في أسئلة أعطونا 5 أو 10 أسئلة ونختم إن شاء الله. هناك سائلة تقول: كيف نحث أبناءنا على الطاعات؟ الأم الصالحة المربية الناجحة تستعين بالله عز وجل، ولا يشك عاقل ومتأمل أن الأبناء وخاصة في ساعة الصغر فيهم من القرب والخلوة والقرب من الأمهات أكثر من القرب للآباء. فالمرأة الصالحة تستطيع بالتودد إليهم، بالتلطف معهم، بالدعاء لهم، بمعرفة ثغراتهم التي من ورائها تجلب قلوبهم. هذا يحب الهدية، هذا يحب التحفيز، هذا يحب المدح، هذا يحب بعضهم يناشد أمه مثلا أن تصطفيه بأكل معين، فقدمت لك هذا الأكل المعين لكي تفعل كذا وكذا. فتبحث عن مداخل القلوب. مداخل القلوب أنواع، هناك من مدخل قلبه هدية، هناك من مدخل قلبه المدح، هناك من مدخل قلبه مثلا الزجر والهجر، لا يتحمل هجر أمه. فتبحث الأمة الصالحة عن ذلك. والمرأة وإن كانت تقصر عن الرجل في بعض مواطن الأحكام الشرعية، لكن والله تقبط المرأة على خلوتها، على سجادتها، في زاوية من زوايا بيتها لا يراها إلا الله عز وجل. والله العظيم يا أخوات أن يتكلم هذا، وأنا والله العظيم أستشعره فعلا. أنا كرجل ربما أبتلى في ديني، أمتحن، ربما أتعرض للرياء في الإمامة والخطابة والصف الأول ومسابقة عليه، ربما لا أصلي إلا مراءة للناس، قد يحصل بعض الرجال ربما لا يصلي إلا حياء من جيرانه. لكن أنت من يراك في الزاوية؟ من يراك وأنت على السجادة؟ من يسمعك وأنت تهامسي ربي عز وجل؟ ما أبعد الرياء عنك، ما أبعد الرياء عنك. هنيئا لك والله، والله هنيئا لك، والله هنيئا للمرأة التي هي في زاوية من زوايا بيتها ساجدة تناشد ربي وتناجيه وتناديه وتدعوه، والله أنها في نعمة عظيمة. يعني في عافية وصيانة وحرز أن يراها الشيطان أو ينفث في روعها بأن تماري أو ترائي أو تسمع بنفسها. فعلى ذلك في مصلاك في سجودك نادي ربي عز وجل، ناديها أن الله تعالى يهدي ذريتك، أن الله يصلحهم. وكذلك من أسباب عمل الطاعات حسن القدوات، أن تكون قدوة لبناتها، قدوة لأبنائها، سباقه إلى الصلاة، سباقه إلى الخير، عفيفة عن المحرمات، عفيفة عن اللهو، عن اللغو، عن قبائح الأخلاق. فإن هذه إن شاء الله تعالى مدعاة إلى أن يكون الأبناء على خطى الأمهات والآباء. نعم. تسأل الأخت عن كتب لمعرفة أسماء الله عز وجل، وفي الحقيقة المعاصرون ألفوا الكتب القديمة، قليل منها من يسلم من بعض لوثات أهل البدع ممن صنف في تفسير أسماء الله عز وجل.
من المؤسف في القديم لا يوجد كتب جامعة تكلمت عن أسماء الله تعالى وصفاته، ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا أهل عربية، أهل لغة عربية، يفقهون ويعرفون إيش معنى الجبار والمنتقم والمتكبر والسلام والمؤمن والمهيمن، فلمعرفتهم بالأسماء باللغة العربية كانوا أعرف بأسماء الله تعالى وصفاته عز وجل. وثم جاء في العصور الوسطى من صنف في أسماء الله تعالى وصفاته، ولكن للأسف كثير منهم تلوثوا بلوثة أهل البدع. شيخ الإسلام ابن تيمية من أنقى وأصفى من تكلم عن أسماء الله عز وجل وصفاته، ولكن متفرقة. كتب التفاسير النقية ككتاب التفسير لابن جرير الطبري وكتاب التفسير لابن كثير فيها بيان لأسماء الله تعالى وصفاته في الآيات، فتعرف السياق وتعرفين معنى الصفة ومعنى الاسم. المعاصرون تكلموا، الشيخ عبد الرزاق البدر أذكر له كتاب في الأسماء والصفات، علوي السقاف له كتاب في الأسماء والصفات كذلك، مجموعة والله من المعاصرين لهم مؤلفات في بيان أسماء الله والصفات. ابن القيم رحمه تعالى من أجل وأفضل من تكلم في معاني الأسماء والصفات، ولكنه متفرق للأسف، وأذكر في أكثر من موطن من مؤلفاته أنه كان يؤمل أن الله يفسح له في عمره فيصنف كتابا في معاني أسماء الله تعالى وصفاته، ولكن لعل المنية اخترمته ولم يصنف في ذلك، إذ لا يعلم له كتاب مخصص في تفسير الأسماء والصفات. نعم. تسأل الأخت ما هي الوسائل في إصلاح القلب؟ إصلاح القلب يكون بالعلم، العلم علمنا بالله عز وجل، العلم ثبات على دين الله سبحانه وتعالى، العلم جلاء بين العبد من ربه عز وجل. وقد سبق أن قلت لكم من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. فالإنسان ينبغي أن يحيي قلبه بالعلم، ولا يطلب من المرأة أن تكون هي الفقيهة، عالمة الفرائض، عالمة الأصول، عالمة المصطلح، هذا ليس كل الناس فيه سواء، وليس هو المطلوب أيضا من المرأة، وإن المرأة تعرف ما أوجب الله تعالى عليها من دين الله عز وجل، وتعرف ما أوجب الله تعالى عليها من الأحكام الشرعية المتعلقة بها، سواء في طهارتها، سواء في صلاتها، سواء في صيامها، في زكاتها، في بيعها وشرائها إن كانت تبيع وتشتري وما شابه ذلك. تتعلم تعبد الله تعالى على البصيرة، ثم تعرف التوحيد، قبل ذلك كله تعرف التوحيد الله عز وجل، ومن ذلك أسماء الله تعالى وصفاته، فإن هذه تحيي القلوب. قراءة القرآن الكريم ومعرفة الرسالة، رسالة الله عز وجل لنا، هذا مما يحيي القلب. التأمل في معانيه، الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الإنسان يخشى أن يكون مغلق القلب، مقفل القلب، يتأمل في آيات الله آية آية، كلمة كلمة يفقهها الإنسان، وبإذن الله تعالى هو أول أسباب حياة القلوب. كذلك من أسباب حياة القلوب التأمل في مخلوقات الله كما تقدم معنا، يتأمل الإنسان في كل شيء، يتفكر في كل شيء. وأيضا من أسباب حياة القلوب البعد عن المغلفات المغطيات الحاجبات للقلوب، المعاصي والذنوب والعياذ بالله، فإنها تحول، قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. المعاصي والذنوب تفسد القلوب، تفسد القلوب، تفسد البصائر، تفسد الروح، يصبح الإنسان لا يتأمل ولا يتفكر ولا يعتبر ولا ينزجر، يرى الموت ما يتأثر، يرى الخسوف ما يتأثر، يرى عجائب صنع الله في الكون ما يتأثر، إنما ذلك والعياذ بالله للغفلة والبعد عن دين الله عز وجل. تسأل الأخت عن الأغاني والشيلات، عن الأغاني والشيلات وما شابه ذلك، المؤمنة التقية الصالحة النقية بعيدة عن أمثال هذه السفاسف. والشيلات ما هي إلا مكر، الشيلات ما هي إلا مكر، الشيلات بريد الأغاني والأغاني بريد الزنا. الشيلات هذه ترقق القلوب وتحبب النساء للتشبيب للحب وما شابه ذلك، هذه كلها بلايا نسأل الله السلامة والعافية. إنما أبيح للنساء التغني بأشعار العرب في ليالي الأعراس والأعياد وما شابه ذلك مما حل الله عز وجل، وبعيدة عن المؤثرات الصوتية والتي تحاكي وتشاكي الموسيقى والمعازف، فإن هذه والعياذ بالله من البلاء العظيم. فالمرأة المسلمة تستغني، وسبحان الله العظيم الطاعة عقل، الطاعة عقل. فإنسان يوم لما ينظر في أمثال هذه الأمور يرى بأنها ليست بعقل، إنما هي سخافة ونقص وفراغ وعطالة. يعني هل بلغ بالمرأة أو بالرجل العاقل من الفراغ أن يمضي أيامه ولياليه في الدندنة والتمايل والطرب؟ هذا كله والعياذ بالله فساد للقلب. طربنا ولذتنا وتغنينا إنما هو بكلام الله عز وجل، يتأمل الإنسان به. ثم ما أحل الله من الشعر المباح الذي فيه محاسن الأخلاق والكرم والفضيلة، لا بأس به حتى ولو كان بالتغني. وقد ذكرت في المنظومة النونية ومنشور بعض الأبيات منها في حسابي في تويتر المواطن التي يجوز للإنسان يتغنى، بمعنى يلحن الكلام والشعر، وذكرت من ذلك تغني الأم لولدها بالأشعار النظيفة لكي مثلا تلاعبه لكي تنومه، لا بس الأمهات تغني لولدها في الملاعبة في التنويم بأبيات حسنة ومليحة يحفظها ويستفيد منها وتنومه بها، لا بس. كذلك النساء في اجتماعات في أعراس في لقاءات في أعياد، لا بس أن يتغنين بأشعار الحكمة وأشعار الفضل أو التي فيها الصفات الحسنة، لا بأس بذلك. أما ما فيها حب وغرام وتشبيب وشوق وما شابه ذلك فإن هذا لا يليق بالمرأة العاقلة أن تتغنى بها. تسأل عن إذا قرأت أليس الله في أليس الله بيحكم الحاكمين، هل أقول بلى؟ نعم، روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بلى. هل هو خاص بالتين والزيتون أم عام؟ شيخنا الشيخ مباز يقول لا بأس عام. أنا سألت الشيخ مباز وأجاب بذلك. مثلا ليس ذلك بقادر أن يحيي الموتى؟ يقول بلى. مثلا فمن يأتيكم بماء معين؟ تقول الله، لا بأس. بينكم وبين نفسك. وكذلك أليس الله بيحكم الحاكمين؟ نقول بلى، لا بأس. كل ذلك حتى وذلك حتى في سورة الرحمن، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولون ما قال إخوانكم الجن؟ قالوا ماذا قالوا؟ قالوا ولا بشيء من آلاء الله نكذب، لما قال الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فقالت الجن ولا بشيء من آلاء الله نكذب. فكذلك نحن نقول بين أنفسنا في الصلاة ولا بشيء من آلاء الله نكذب. نعم تقول في الصلاة، لا بأس، نقول في الصلاة. فإذا قلت أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أقول بلى، هكذا بس. يعني كلام لا أسمعه لا يسمعه إلا أنا، حتى لا يسبب شوشرة في المسجد إذا كان في المسجد أو بجوار شخص يصلي. آخر سؤال تفضلوا. طيب سؤالان نجمعهم في جواب واحد وبها أختم بارك الله فيكم. سفر المرأة بدون محرم ما يجوز، سفر المرأة بدون محرم ما يجوز. حديث الضعينة إنما المراد به إثبات الأمن وحفظ الله عز وجل لهذه الأرض، ولا يعني جواز خروج الضعينة من بلد إلى بلد، وإن صريح القول هو الأوضح. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين، وهذا يسمى محكم. المحكم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقال الرجل الحق بامرأتك. وأما حديث الضعينة إنما المراد به بيان شدة الأمن أو قوة الأمن في آخر الزمان، أن الرجل أن المرأة تخرج الضعينة من إلى ولا تخاف على نفسها. نعم. وأما بالنسبة للوسواس، فالوسواس أول شيء علامة الطمأنينة، مع أنه وسواس وشر لكنه علامة الطمأنينة أنك على خير وأنك مؤمنة. وإنما الشيطان أراد أن يشاغب عليك وأن يؤذيك وأن يدخل عليك الحزن. فالوسواس معركة مع الشيطان، معركة مع الشيطان. فكوني قوية، كوني قوية، لا تكوني ضعيفة يضحك بك الشيطان. وأنا أقول دوما لمن يسألني من الذين يعانون من الوسواس، أقول هل تريد أو هل تريدين أن تضحك الشيطان عليك، أن تفرح الشيطان عليك؟ الشيطان الآن كأنه في زاوية ينظر لك ويضحك ويضحك، وربما يوسوس الإنسان في طهارته، ثم يضحك يقول والله لجننك، والله أنا خليك توسوس حتى في الصلاة، ثم يوسوس في الصلاة، ثم يقول والله أنا خليك توسوس حتى في كذا، ثم توسوس في كذا. فالإنسان لا ينبغي أن يكبر الدائرة على نفسه، يقطع السبيل على الشيطان، يقال للشيطان الخبيث اخسر اخسر ولا يلتفت له. أنت تقول يقول لك الشيطان أنت لست على طهارة، قل مو بشغلك، ينعم ما يبقى على طهارة بصلي. يقول لك الشيطان أنت لم تستحضر النية في الصلاة، في نفسك قل مو بشغلك، نعم بصلي حتى لو كان بدون نية مو بشغلك، هذا شيء بيني وبين ربي عز وجل. اقطع السبيل على الشيطان، لا تتركي له مجال أبدا. كذبي تصدقين كذاب، الكذاب ما يصدق، الشيطان كذاب خبيث وده يؤذي عليك يشغل عليك صلاتك. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى صلى يوم الأيام وأشار بأصبعين، ولما سلم قال له صاحبه يا أبا عبد الله رأيتك في الصلاة تشير بأصبعين، فقال الشيطان أتاني وقال لي يا أحمد أنت لم تتوضأ، فأشرت بأصبعين، يعني قلت له هات شاهدين عدلين أنت كذاب. فالشيطان كذاب، إذا قال لك الشيطان ما أنت متوضي قل أنت كذاب، إذا قال الشيطان أنت ما سميتي قل أنت كذاب مو بشغلك، إذا قال الشيطان أنت ما كبرتي قل أنت كذاب مو بشغلك، هذا كذاب لا تصدقينه، أعرضي عنه مهما قالوا مهما تكلموا مهما وسوس عليك لا تصدقين، هذا كذاب إنما أراد أن يفسد عليك دينك، اقطعي هذه السبب، لأنك إذا استجبت له في الطهارة جاءك في الصلاة كبرت الدائرة، ثم إذا استجبت له في الطهارة والصلاة جاءك في الصيام أكبرت الدائرة، ثم إذا أنت استجبت له في هذا وذاك جاءك في التوحيد، ثم جاءك في زوجك والشك في زوجك، ثم جاءك في عيالك، ثم جاءك أعوذ بالله حتى تصبح الدائرة عليك كبيرة إلى أن يصل الإنسان للجنون صلى الله عليه وسلم والعافية. فاقطعوا السبيل على الشيطان، لا تلتفتوا له ولا تصغوا إليه. أسأل الله يوفقنا وإياكم وأن يرزق الأخت السائلة بالزوج الصالح والذرية المباركة، وأن يؤلف قلوبكم، وأن يعيذنا وإياكم من كل فتنة، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأن يجزل الأجر ويرفع الذكر لأخينا وصاحبنا الشيخ حسن الهادي رحمه الله تعالى، وما كانت هذه المحاضرة إلا إكراما له حتى بعد موته عليه رحمة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.